بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقض حوائجنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركة فوري، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 27 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة مع هذه الغزوة المباركة التي كانت بمثابة النصر لهذا الدين والهزيمة لمن خالف أمر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، إنها غزوة أحد. هذه الغزوة اعتاد الناس أن يقولوا أنها هزيمة، والأمر ليس كذلك، الأمر على خلاف ذلك. إن غزوة أحد كانت نصرا مؤزرا مبينا، لأن فيها بيان أن المخالفة تؤدي إلى الانكسار، لذلك سلب النصر من أيدي من خالف أمر النبي. فغزوة أحد كانت نصرا للإسلام، نصرا للمنهج. لماذا؟ حتى تتعلم البشرية بعدها أنه لا نصر مع المخالفة، فمن أراد النصر وأراد التمكين وأراد العزة فلابد أن يستقيم على أمر الله، ولابد أن يتبع أمر النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا شك يا إخوة، كل من خالف أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ابتلي بالفتنة، وعلى قدر المخالفة، على قدر المخالفة تكون الفتنة. أصحاب النبي يوم أحد، خاصة رماة النبل الذين أمرهم النبي ألا يغادروا جبل الرماة خالفوا أمر النبي بعد أن تحقق النصر للمسلمين وفر المشركون يوم أحد وبدأوا في جمع الغنائم. الرماة الذين أمرهم النبي بعدم مغادرة أماكنهم خالفوا أمر النبي اجتهادا منهم أن المعركة قد انتهت وأن المشركين قد فروا وأن المسلمين قد انتصروا وها هم يجمعون الغنائم، فعندها تركوا أماكنهم وانشغلوا بأمر الدنيا وجمع الغنائم فسلب من أيديهم النصر. يبقى ده كان النصر لإيش؟ للمنهج، نصر للإسلام وهزيمة للمخالفين. لذلك علل الله تعالى هذا في قرآنه فقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني الجماعة دول اللي أرادوا الدنيا كانوا سببا في سلب النصر، كانوا سببا في سلب النصر. إذن يا إخوة، كل من خالف الأمر لابد أن يتعرض للفتنة. هم أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين، وهم أرق الناس قلوبا وأعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا، وكان قائدهم في معركة أحد هو النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. ورغم هذا عندما خالف بعضهم أمره تعرضوا للفتنة، تعرضوا للفتنة وسلب منهم النصر، بل كسرت رباعية النبي ودخل المغفر في وجنة النبي وأدنى المشركون وجه النبي وسقط النبي في الحفرة، حتى تتعلم الأمة هذا الدرس أنه لا نصر مع مخالفة، لأن النصر من عند الله رب العالمين، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته والاستقامة على أمره واتباع نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. اتكلمنا عن غزوة أحد وعن أحداثها، واتكلمنا عن الملحمة العظيمة التي قام بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصلنا في آخر لقاء قبل العطلة الماضية إلى هذا العنوان: التثبت من موقف المشركين. التثبت من موقف المشركين، يعني بعد المعركة كان لزاما على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يتثبت من أمر المشركين، هل بعد ما حدث سيتركون المدينة عائدين إلى مكة أم سيواصلون سيرهم إلى المدينة؟ ودي قضية خطيرة جدا، واضح؟ فلابد من التثبت. نحن الآن عند أحد، وكان ما كان، وسلب النصر من أيدينا بسبب المخالفين. طب الجماعة اللي حققوا النصر دول بسبب المخالفة هيوصلوا ويدخلوا المدينة أم يعودوا إلى مكة؟ هذا هو الأمر الذي لابد من التثبت منه. لذلك يقول المصنف رحمه الله: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون. لابد أن تتبع الجماعة دول وتنظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جبنوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة. جماعة دول اللي المشركون هؤلاء، انظر إليه، شوف حالهم إيه. هل هيمتطوا الإبل، يركبوا الإبل ويقودوا الحصنة؟ يبقى معنى كده يرجع على إيه؟ على مكة، فيش قتال بقى خلاص، إن القتال محتاج لفروسية، ركوب الخيل، واضح؟ أما إذا فعلوا العكس، ركبوا الخيول، يبقى مقصدهم فين؟ المدينة. يبقى هيواصلوا، هيبدأوا يسيطروا على المدينة، يبدأوا يسلبوا الخيرات، جيش وانتصر ولا إيه؟ ما هو من علامات النصر إيه؟ أن المنتصر يعني يسيطر على الأرض، ولا يبقى عمل فين النصر اللي حققه؟ يعني النصر الاستراتيجي لما دولة تحارب دولة وتنتصر بتعمل إيه؟ تحتل الأرض، خلاص كده؟ ويسمى الاستخراب، ها مش استعمار، لأن العدو لا يعمر إنما يخرب، خلاص بيخرب عقائد وقيم. طبعا احنا بننظر من منظور الإيماني مش منظور الدنياوي. يقول لك ما مثلا في بلاد المسلمين لما جه مثلا الإنجليز وغيرهم وسيطروا على عمروا فين؟ يقول لك عملوا كباري وعملوا بنية تحتية كمان، لكن سلبوا العقائد والأخلاق والقيم. فاحنا بنبص بننظر من منظور ايه؟ الإيمان، مش من منظور الماديات. فالاستخراب، فإذا من شيمتي أو من علامات النصر أن المنتصر يسيطر على الأرض، يسلب الخيرات، خلاص. وده اللي عمل المستعمرين بلغة العصر وهم مستخربين في كل بلاد المسلمين، عملوا سلبوا الخيرات جميعا وأقنعوا الشعوب بأنه لا سبيل للتقدم إلا بهؤلاء، فلا بد أن تسلمون قيادكم وتتنازلون عن عقائدكم ومناهجكم، لأن المدنية عندنا. وده الحاصل يعني، ودي اللي بنسميها الهزيمة النفسية للمهزوم. دايما ينبهر بحضارة المنتصر. فمن منظور الإيمان بيسمى استخرابا، ليه؟ لأنه تجريف للعقائد والأخلاق والقيم. فعلي رضي الله عنه تابع القوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لئن أرادوها، يعني إن أرادوا المدينة ووصلوا سيرهم، لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. يعني معركة جديدة. شوف مع ما لاقاه المسلمون، إنما أنظر إلى الشجاعة وإلى القوة. وده درس عملي بيعلمه لنا النبي عليه الصلاة والتسليم، أن الإنسان دائما أبدا لا ييأس من روح الله رب العالمين، ودائما يكون عندك أمل وهمة عالية جدا في نصرة دينك مهما تكبدت من مشاق ومهما تحملت من ألم. قال علي رضي الله عنه وارضاه: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعوا، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. عشان كده بقول لك أحد ما كانتش نصرة للمشركين، لأن بمفهوم الانتصار المنتصر بيسلب الأرض، بيحتل الأرض. دول عادوا إلى مكة، فروا، يعني هم اكتفوا بما حصلوه من نكاية في المسلمين وما أحدثوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى مكة. في فتح الباري أن الذي أرسله النبي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى إذن لابد على قائد المعركة أن يحتاط بعد المعركة ويبدأ يخطط ويدرس ليحمي الأمة ويلات الأعداء من تخريب ومن استخراب في بلاد المسلمين. وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والتسليم لبيان الأخذ بالأسباب. فنحن أمة تتوكل على ربها، لا تتواكل. تتوكل أي تأخذ بالأسباب وتترك النتائج على ربها جل جلاله. دي قضية مهمة بنتعلمها من السيرة النبوية. تفقد القتل والجرح. الآن خلاص المشركون عادوا إلى مكة. طيب، بدأ النبي يتفقد أحوال المسلمين، شوف الجرحى وشوف القتلى وشوف الشهداء من المسلمين، إن أكيد في قتلى من المشركين، خلاص فيوارى وتقبر جثثهم. وفرغ الناس لتفقد القتلى والجرحى بعد منصرف قريش. قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن الربيع الأنصاري من زعماء المدينة، أي من زعماء الأنصار، وطبعا قصته في المؤاخاة مع عبد الرحمن بن عوف تبين لنا منزلة هؤلاء الرجال وكيف وصلوا لدرجة الإيثار. يعني سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه أخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري اللي جاي من مكة. سعد بن الربيع يا إخوة كان من أثرى أثرياء المدينة، يعني كان عنده ثراء عظيم جدا، يعني عنده أموال طائلة وعقارات وأراضي. فلما أخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف انظر إلى الإثار، قال يا ابن عوف إنك تعلم أني من أثرى أهل المدينة مالا، فانظر إلى مالي فلك الشطر ولي الشطر. يعني هنقسم المال بيني وبينك إلى نصفين، أنت النصف وأنا النصف. طبعا نموذج عجيب، يعني لما تقرأ أنت الكلام ده وتنظر لواقع المسلمين اليوم تقول هل ممكن يكون في الأمة مثل هؤلاء؟ دي قضية مهمة أوي. يعني كان يكفيه أن يستضيفه، ييسر له سبيل الإقامة، يشوف له سكن حتى يعمل، ينفق عليه حتى يجد عملا. ما هي المدينة برضو ما كانش فيها فرص عمل كثيرة، مجتمع ضيق لا يكفي أهله، والآن جاء المهاجرون تركوا الديار والأموال والتجارات إلى بيئة قلت أسواقه وفرص العمل فيها قليلة. واضح؟ فإذا يكفيك يا سعد أن تستضيف أخاك، تبحث له عن سكن يقيم فيه، تنفق عليه حتى يجد عملا. سعد يعلمنا أبدا دي أخوة إيمانية، وأخوة الإيمان أثبت من أخوة النسب. ليه؟ أخوك النسبي قد يكون عدوا لك في الآخرة إن فارق المنهج في الدنيا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أخوك في الإيمان هو من أشد الناس حرصا عليك في الدنيا وفي الآخرة، ودي قضية مهمة. لذلك الصحابة فهموا ده، فكانت أخوة الإيمان عندهم أثبت من أخوة النسب، أثبت من أخوة النسب. فهو سعد يضرب لنا المثال، يقول انظر إلى مالي لك النصف ولي النصف. طب ممكن في نفوس فعلا قبلت على الكرم والجود وقد يفعل هذا. طيب الثانية، قال وتحت زوجته. الله أكبر، انظر إلى أيهما تعجبك أطلقها لك، فإذا اعتدت تزوجتها. دي صعب أوي صح؟ طب ما نشوف له زوجة نزوجه ولا إيه؟ لا ده إيثار بقى، دي أخوة إيمان. تقول له الله عم الشيخ ينظر لإحدى زوجتيه، يا ولدي ما هذا قبل آيات الحجاب، ده لك لسه قبل الأحكام يا ولدي، فاهم؟ قبل إيه؟ نزول آيات الحجاب ونزول الأحكام، ده لسه في غزوة أحد في العام الثالث، يعني سورة الأحزاب وسورة النور نزلت بعد ذلك اللي فيها الأحكام، عشان لما تقرأ مثل هذه النصوص ما تتعجبش. أهم شيء وانت بتقرأ السيرة تبقى عارف الفترة الزمنية لنزول الأحكام حتى لا تختلط عندك المفاهيم. فبهذا الإثار العظيم ارتفع هؤلاء القوم ومدحهم القرآن الكريم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأمام هذا الإثار يا إخوة يضرب لنا عبد الرحمن بن عوف موقفا في العفة وعزة النفس. وإحنا برضو مش أمة تستقطع من يبذل الخير. في ناس كده ما شاء الله يقول لك بس يعني ننام وناكل ونشرب، لا مش الأمة دي يا إخوة، مش الأمة اللي ربها النبي. خلاص اللي بيقول لك ينام هنا بدون شغل وبدون وياكل ويشرب ويسكن ومبسوط، يجي يركب عربية كمان. طب اشتغل، يقول لك ما أنا لو اشتغلت هاخد أقل من اللي أنا باخده مش جوب سنتر، أخد أقل بس بعرقك وبجهدك فيه البركة، إنما تأخذ بلا عمل. إن كنت عاجزا ماشي تكفل، مريضا ماشي تكفل، لا تجد عملا ماشي حتى تجد. إنما أن يستمر المرء ذلك
عنده صحة وعنده قوة ويستطيع العمل والعمل موجود ويبعتوله ومش عايز يشتغل عشان ياخد المال بلا عمل، ليست هذه شيمة المسلمين، ليست هذه شيمة أهل الإسلام. شوف عبد الرحمن بن عوف الآن ما عنده عمل، انتبه معي، ما عنده عمل ومهاجر من مكة للمدينة، ما عنده أي سبيل للاكتساب، ويعرض عليه هذا العرض؟ دي فرصة ولا لا؟ فرصة. ده ناخد نص المال واعمل مشاريع وشغلانة ولا ايه؟ والفلوس بتجيب فلوس حتى بدون شغل، القرش بيجيب قرشين صح؟ واتعب ليه؟ لا، مش الجيل ده يا اخوة، الجيل ده تربى على مادة القرآن والسنة، علم قيمة الحياة الدنيا انها مزرعة، واللي هتزرعه هنا هتحصده هناك، علم ان الدنيا دار ممر وليست مقرا، خلاص، فلابد ان نعمل، دي مزرعة للعمل مش للنوم، مش نام وارتاح ويأتيك النجاح، عمره ما هيجي لك النجاح بالنوم والايه والراحة، النعيم لا يدرك بالنعيم، لابد من جهد وتعب وعرق وتضحية وبذ. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أخي بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق، قل لي فين أسواق المدينة اللي عندكم، قل لي فين السوق وصفه لي. الله أكبر، إيه النماذج العجيبة دي؟ ما دي الحجج بقى، حجج على البشرية لقيام الساعة. ده الجيل الفريد ده. طب يا عم الشيخ هيعمل ايه في السوق؟ هيتاجر، هيتاجر ازاي؟ راجل صاحب هم، مفيش حاجة بتصبطه، كان يعمل بالجبن، يبيع الجبن، والتجارة معلومة عند السلف وموجودة حتى الآن، التجارة بالأجل. يعني ايه؟ يروح مثلا كما تعلمون في التجارات بيكون في مثلا تاجر جملة وتاجر قطاعي، يعني المصنع بيوزع للمحلات صح؟ فالمصنع نسميه تاجر ايه؟ جملة، بيدي بالجملة خلاص؟ والمحلات دي القطاعي، دكان يجيب مثلا 100 كيلة من الجبن يحطها عنده، خدها من المصنع، مثلا المصنع ده له بسعر الجملة الكيلو مثلا بدرهم، يبيعه هو الكيلو بدرهم ونص قطاعي في السوق، ماشي كده؟ ويشتري الأجل، يروح للمصنع أنا عايز مثلا 100 كيلة من الجبن بكام؟ ب100 درهم. حاضر، آخر النهار أجيب لك ال100 درهم. ياخد ال100 كيلو يقعد في السوق يبيع، خلاص كده؟ وكما تعلمون التجار مثلا كسب اليوم 500 درهم مثلا أو 300 درهم أو كذا، يروح مودي المية بتوع البضاعة لتاجر الجملة ويزوده 100 وينزل ضعف الكمية وليك برضو ايه كذا، وهكذا تمشي العجلة، يبقى كله بيستفيد. فبالفعل دلني على السوق، دلوا على السوق، راح جاب الجبن والزبد وكذا وكذا وبدأ يبيع ويشتري. بعد فترة وجيزة أتى النبي ويلبس ملابس طيبة فيها أثر صفرة، اللي هو يعني العريس زي ما لما يجي يتزوج كان يحط زعفران، يحط كذا، يحط روايح معينة وشكل معين بيبان عليه. فراح للنبي، فالنبي سأله يعني كيف حالك؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: كم أصدقتها المهر؟ قال: قدر نواة من ذهب. كان ابن عوفي يا إخوة التراب يتحول في إيديه إلى ذهب، في تجار كده لأمانتهم وصدقهم وبراعاتهم في التجارة. يا ما ناس اتحركوا وسبقوا، وناس ناموا ودفنوا، ودي قضية خطيرة جدا، لازم نتحرك. انت عارف يقول لك الحركة فيها بركة، المسلم لا يعرف الركود ولا الركون ولا الكسل، ليه؟ لأنه يعلم حقيقة الحياة الدنيا. المهم في غزوة أحد الآن النبي بيسأل ويتفقد أصحابه عن الشهداء والجرحى. المهم النبي قال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع. انظر بقى إلى شأن سعد عند النبي، طبعا هؤلاء الرجال يا اخوة لهم منازل. فقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام. الله أكبر الله أكبر. وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ أنت عامل إيه؟ كيف حالك؟ هو أنت عامل إيه بلغة أهل مصر؟ يعني كيف حالك؟ بنسأله عن الصحة وعن الحال. طيب. قال فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رماق، يعني خلاص بيلفظ الأنفاس الأخيرة رضي الله عنه وأرضاه، فيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. شوف الرجال بقى نصرة الدين محتاجة تضحيات وبذل. فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجده، كيف حالك؟ فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة. الله أكبر. أجد ريح الجنة. وقل لقومي الأنصار، بعثوا برسالة، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته رضي الله عنه أرضاه. لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى النبي، أي إذا وصل مكروه إلى النبي وفيكم عين تطرف. هذا هو الحب للنبي، حب اتباع منهج، حب نصر الدين، مش احتفال وأغاني ورقص. يقول لك يوم مولده، احتفال بيوم مولده ليس من هديه وليس من طريقته وليس من سنته صلى الله عليه وسلم. وهو القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول. أحد المشايخ سئل عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي، فكان له تأصيل جميل. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عاش مع أصحابه منذ بدء النبوة إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى 23 سنة، صح؟ إنه نبئ على سن 40 ومات على سن 63، يبقى كم سنة؟ 23 سنة. في 23 سنة لم يؤثر عن النبي حديث واحد يدل على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي. لو كان خيرا لفعله النبي ولا إيه؟ ولا أمر به أصحابه. 23 سنة دعوة وهو بينهم، خلاص ما احتفلش ولا سنة. لا. طيب بعد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جاء الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ما فيش حد من الخلفاء يحتفل بميلاد النبي، لم يؤثر هذا عنهم. طيب لو كان خيرا لفعلوه، لو أمرهم النبي به لفعلوه، لو فعله النبي لفعلوه. وعد جيل الصحابة ولم يؤثر قط عن أحد أنه احتفل بمولده عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال حتى الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، إمام مدينة رسول الله، إمام دار الهجرة وإمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل يدرس في مسجد النبي 40 سنة. بيدرس كم سنة في مسجد النبي؟ 40 سنة. إماما لمسجد النبي ومحدثا لمسجد رسول الله. وكان مالك يعمل بعمل أهل المدينة، فما أثر عن مالك قط أثر فيه الجواز أو المنع أو الذكر لهذا الاحتفال. طيب من بعد مالك معظم الأئمة الشافعي أحمد ومن قبل أبو حنيفة والليث بن سعد السفيانان سفيان الثوري وابن عيينة النخعي الأعمش الشعبي ابن سيرين عبد الله بن المبارك علي بن المديني البخاري مسلم لم يؤثر عن أحد قط ذكرا للاحتفال بمولد النبي فلو كان خيرا لسبقونا إليه سبحان الله. طيب من أين نشأ هذا الاحتفال؟ ببساطة جديدة من الدولة العبيدية الفاطمية التي احتلت مصر وقدمت من بلاد المغرب عشان داود داود عشان نقول لهم جم من عندكم يا داود يعني ها الفاطميون ودي دولة رافضية شيعية زعمت كاذبا وزورا أنها محبة فاخترعت تلك الموالد لتشغل الناس عن الدين الصحيح. فهل يا ترى نفضل ما جاء به الروافض على ما جاء به النبي وأصحاب النبي وأئمة الدين الأعلام الثقات؟ طبعا هذا أمر جلل يا إخوة. إذن من أراد أن يحتفل بالنبي يحتفل بالنبي مع كل نفس من أنفاسك في خلال 365 يوم احتفل بالنبي باتباع السنة بالاستقامة على هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فوالله إخوة من الجحود أن يجعل للنبي يوم في العام يقول لك احتفال، بل صح عن النبي أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا. إذن هذا المسمى بالمولد لا دليل عليه، والنهي عنه حب للنبي واتباع لسنة النبي، أما الذي يروجون له إنما هم يجحدون فضله ولا يعرفون قدره عليه الصلاة وأزكى التسليم. مش احتفال يقعد يقول لك قصائد كلها شرك، مش احتفال أكل وشرب. طيب النبي كان بيصوم يوم الاثنين لأنه يوم قال ولدت فيه، إما يكون يوم اثنين يبقى صوم. نحن أشد الناس اتباعا للنبي، احنا بنصوم الاثنين والخميس طول العام ولا ايه؟ يا مين اللي بيحب النبي؟ اللي بيتبع السنة ولا اللي بيجي يوم اللي ياكل ويشرب؟ طب صوم والله يبارك لكم، إذا جاي يوم اثنين صوموا. ثم إن هل هناك دليل على أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ولد يوم 12 من ربيع الأول؟ الإجابة لا. طب أهو جاي يوم 12 يوم 3 مش يوم 2، النبي كان بيصوم إيه؟ الاثنين مش الدلات ولا إيه؟ خلاص؟ فانتبهوا لهذه المخالفات، فهذا ليس من هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. والسعيد من اتبع والمخذول من ابتدع. فهكذا كانوا يحبون نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم حبا يفوق كل حب، لأنهم يعلمون أن حبهم لرسول الله هو حب لله رب العالمين القائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المصنف ووجدوا في الجرحى الأصيرم عمرو بن ثابت، اسمه عمرو بن ثابت يلقب بالأصيرم وهنعرف قصته الجميلة الآن. وبه رمق يسير يعني في الأنفاس الأخيرة، وكانوا من قبل يعرضون عليه الإسلام فيأباه، يعني قبل غزوة أحد كان بيرفض الإسلام، يذكروا بالله علشان يدخل الإسلام يرفض. فقالوا إن هذا الأصيرم ما جاء به، الرجل ده اللي جابه، ده احنا عرضنا على الإسلام رفض، الآن قاتل مع النبي والآن بيلفظ الأنفاس الأخيرة، ما الذي جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر. ثم سألوه ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك؟ يعني أنت متضايق من قومك كده وجيت على أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة في الإسلام. آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون ومات من وقته، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة ولم يصلي لله صلاة قط. عشان ما يجي لك سؤال في المسابقات، من الصحابي الذي دخل الجنة ولم يركع ركعة لله؟ تقول الأصيرم عمرو بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، أسلم يوم أحد، أسلم ودخل الغزوة على طول، راح مع النبي ونال الشهادة، لم يصلي صلاة لا فريضة ولا نافلة، ولم يركع لله ركعة، ودخل إيه؟ الجنة بالصدق مع الله عز وجل واتباعه للنبي ونصرته لهذا الدين. يبقى تاني، من الصحابي الذي دخل الجنة ولم يركع لله ركعة؟ اسمه عمرو بن ثابت، لقبه الأصيرم. ثم ماذا؟ ووجدوا في الجرحى كزمان. شو بقى ده النقيض بقى؟ ربنا يثبتنا إياكم على الحق يا إخوة. أمين يا رب والله، لأن الأمر جلل. الفتنة لا تؤمن على الحي يا إخوة، فدائما أبدا تسأل ربك الثبات على الأمر، لأن احنا عايشين في حياة وزمن صعب جدا فيه تقلبات. كم من أناس ثبتوا ورسخوا ثم زلوا وانحرفوا، فلا بد أن تسأل ربك دائما أبدا الثبات، وتتعلم من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم هذه الدعوات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالثبات والتثبيت من عند الله رب العالمين، فدايما تفزع إليه جل جلال. تعالوا نشوف هذا الحدث وقصة هذا الرجل. ووجدوا في الجرح كزمان، وكان قد قاتل قتال الأبطال، قتل وحده 7 أو 8 من المشركين. وجدوه قد أثبتته الجراحة، طعن يعني، فاحتملوه إلى دار بني ظفر، وبشره المسلمون فقال والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، أنا ما كنتش بقاتل من أجل الإسلام، أنا جيت حمية من أجل قبيلتي، من أجل إيش؟ القبيلة، ولولا ذلك ما قاتلت. فلما اشتد به الجراح نحر نفسه، ذبح نفسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له هذا الكزمان يقول إنه من أهل النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا هو مصير المقاتلين في سبيل الوطنية أو في سبيل، في أي سبيل سوى إعلاء كلمة الله عز وجل. وإن قاتلوا تحت لواء الإسلام، بل وفي جيش الرسول والصحابة، ده نازل خارج حمية لقومه ليس للإسلام، وقال عنه النبي إنه من أهل النار، قال العلماء إنه من المنافقين، نافق أثناء المعركة عليكم السلام، نافق أثناء المعركة كما قال. ولذلك قصته عند البخاري في الصحيح، وسوف أذكر لكم ما ذكره البخاري في صحيحه بعد أن ذكر البخاري في صحيحه قصة خروج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأصحابه إلى يوم أحد. ومما ذكر قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني من شجاعته لا يترك أي شيء للكافرين إلا ويضربه بالسيف. فقالوا ما أجزأ عنا أحد كما أجزأ فلان، يعني هذا اسمه كزمان، يعني بيقولوا عن شجاعته وبطولته إنه من أكثر الناس دفاعا عنا ونصرة للدين، يعني ما فيش حد دافع عننا كما دافع إيه هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. فخرج فقال رجل من القوم أنا أصاحبه، هم يعلمون صدق نبيهم، فيريد هذا الرجل أن يتبع هذا حتى يعلم لماذا حكم عليه النبي أنه من أهل النار. أكيد في شيء، طب نتبعه. قال فقال رجل من القوم أنا أصاحبه، يعني هخليني صاحبه كده بجواره عشان نعرف يعمل إيه. قال فخرج معه، قال فجرح جرحا شديدا، يعني أصيب إصابة شديدة أوي، فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. وصدق رسول الله إنه من أهل النار. طبعا مات على النفاق والعياذ بالله رب العالمين. ذكر أيضا المصنف قال وعلى عكس من هذا، يعني عكس بقى كزمان هذا الذي قتل نفسه وشهد له النبي بالنار والعياذ بالله رب العالمين، واحد بقى على العكس، وعلى عكس من هذا كان في القتلى رجل من يهود بني ثعلبة. تقول لي الله، يهودي بيقاتل مع النبي؟ نعم، مش احنا كان في معاهدات بين المسلمين في المدينة مع اليهود اسمها معاهدات الدفاع المشترك عن المدينة. الآن عدو جاءنا من خارج المدينة، فلابد أن نقوم جميعا بنصرة المدينة والحفاظ عليها. فكان بعض اليهود يقاتلون، ماشي كده. وعلى عكس من هذا كان في القتلى رجل من يهود بني ثعلبة قال لقومه يا معشر يهود، يا معشر يهود، والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق. يعني دي أحكام، أنتم المفترض الآن بمقتضى العهود والمواثيق اللي بيننا وبين محمد إن إحنا ننصره الآن عليكم السلام، لابد أن ننصره الآن. طيب إن اليوم إن اليوم يوم السبت، بيقولوا له يعني النهاردة السبت، مكتب معركة يوم سبت. قال لا سبت لكم، لا سبت لكم. فأخذ سيفه وعدته وقال إن أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء. طبعا قيل أن هذا اليهودي كان عنده مال كثير جدا في المدينة وحصون وبساتين. قال إن أصبت يعني إن قتلت مالي كله تدول مين؟ لمحمد، يفعل به ما يشاء. ثم غدا فقاتل حتى قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود، اسمه كده، اسمه مخيريق. قال النبي مخيريق خير يهود. طبعا هذه القصة إخوة ذكرها ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد، بدون إيش؟ إسناد. بالبحث عن إسنادها وعن صحتها من عدمه تبين أن هذه القصة لا إسناد لها، بل ذكرت عند بعض الرواة وفيها إرسال، أي أنها ضعيفة وليست صحيحة. عزها ابن حجر في الإصابة لعمر بن عمر بن شبة عن الزهري، وفي الرواية رجل مطروق، أي مطروق الحديث، فإذا سندها لا يصح. قال العلماء وعلى فرضية صحتها، يعني إن كانت صحيحة، فالمقصود بقول النبي مخيريق خير يهود أي في هذه الغزوة في اليوم ده. ليه؟ لأن وفى بالمعاهدة التي بينه وبين رسول الله وقام ينصر المدينة ويدافع عن أهلها، فهو في المعركة دي خير يهود. اللي نقض العهود دول ده أفضلهم الآن في المعركة دي، خلاص. ولا يعني هذا أنه خير اليهود على الإطلاق، لأن هناك من اليهود من أسلم وحسن إسلامه كعبد الله بن سلام وهو بلا منازع خير يهود، خير من أسلم من اليهود. وقصة عبد الله بن سلام في البخاري ومسلم وغيره قصة معروفة. يقول عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه كان من أحبار اليهود، يعني من علماء اليهود. يقول لما قادم النبي عليه الصلاة والسلام تسليم المدينة مهاجرا وقف بسوق من أسواقها ودعا الناس، يقول فرأيت الناس، رأيت كل صاحب حنوط ترك حنوطه وكل صاحب تجارة ترك تجارته واجتمعوا إليه. مجرد يعني النبي ندى عليهم كله، ساب الأشغال اللي في إيديه وراح للنبي. قال فقلت أذهب كي أراه. يقول فذهبت فنظرت إلى وجهه عليه الصلاة والسلام، فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. إخوة كثيرا ما نقول الصدق يظهر على سمت الإنسان. كلما صدقت مع ربك وكلما أخلصت في عبادتك ظهر أثر الإخلاص وأثر الصدق على سمتك، على إيش؟ سمتك. قال فنظرت إلى وجهه فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا، وسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال فخرجت من بين الناس وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وأسلم رضي الله عنه، بلا شك خير من أسلم من اليهود، بل بشره النبي بالجنة صلى الله عليه وسلم. فهذه مواقف ومشاهد عقب غزوة أحد. المقام يضيق بنا، وكما تعلمون دائما أبدا عقارب الساعة تطارد، فأود أن أقف هنا لأني في مسألة بعنوان جمع الشهداء ودفنهم، ودي محتاجة إلى وقفة غير هذه الوقفة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.